حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطة.
نعود وإياكم أيها السادة الكرام إلى برنامج حوار في الذاكرة، والعدد الثاني من شهادة المجاهدة زهور نيسي والأديبة والكاتبة الجزائرية. سيدتي الفاضلة، قبل قليل كنا نتحدث عن رواد النهضة الجزائرية، وسنتحدث عن رواد النهضة العربية والغربية وكيف تأثرت بهم. سؤالي، ما هي العناوين التي كانت تسكن بيتكم في مكتبة البيت؟
هي لم تكن لدينا مكتبة بالمفهوم أصلاً. الحالي لكن كانت المدرسة فيها مكتبة. الكتاب في ذلك الوقت يتداول بين الناس حتى يصبح يعني مهلهلا من كثرة الاستعمال. لكنني بصفتي نشأت وكبرت مع أختي خصوصا وهي معلمة وزوجها مدير مدرسة حرة، نشأت مع الكتب.
أول كتاب
أعتقد أنني قرأت كل ما وجدته بين يدي.
نعم. لأضعك في الصورة سيدة زهور نيسي، 1889 يقال أنها سنة العباقرة بالنسبة للأدباء والعلماء، طه حسين، محمود عباس العقاد، إيليا بوماضي، مجموعة القلم جبران خليل الجبران، في تونس أبو القاسم الشابي، في الجزائر رضا حوحو، في العراق ماي زيادة والعديد اليازجي.
قرأت للكثيرين.
نعم.
لأنه في ذلك الوقت لم تكن لدينا لا إمكانية طبع ولا إمكانية نشر في الجزائر. بدأنا القراءة في الكتب التي تأتينا، وكانت الكتب تأتي لبلك حتى الأناجيل المكتوبة باللغة العربية كانت تأتي من الشرق. هؤلاء المعلمون كانوا يعتمدون على كتب تأتي من الشرق. قرأت السيرة لطه حسين، قرأت الأيام لطه حسين، قرأت لجبران خليل جبران الأجنحة المنكسرة أو المتمردة، قرأت له والنبي، قرأت للأدب الروائي كثيرا، قرأت للعقاد، وكتبت في ذكرى وفاته السنوية، ألقيت محاضرة في نفق الجامعة الجزائرية بتنظيم الأخ مصطفى كاتب رحمه الله، كان هو مدير النشاط الثقافي في وزارة التعليم العالي. قرأت لكل الكتاب، كل كتاب يقع بين أيدينا نقرأه، نتداول عليه.
للمرأة الأديبة، لمن قرأت؟ نازك الملائكة؟
لم أقرأ كثيرا لنازك الملائكة وما زيادة إلا فيما بعد.
إذا لم تقرأ الرسائل؟
قرأت أدب الرسائل فيما بعد. وقرأت أيضا الدكتورة بنت شاطئ، قرأت للدكتورة سهير القلماوي. للكثيرات والكثيرين أنا لا أذكر اليوم. ماذا قرأت؟
سألتك عن أدب الرسائل لأنه الإنسان أول ما يبدأ يخط برسالة، يعني أول الإرهاصات الأدبية تبدأ بالرسائل والخواطر. كيف كانت بدايتك الأدبية وكم كان عمرك سيدة؟
هو فعلا لك الحق في هذا، لأنه أول نص كتبته هو نص الشهادة الابتدائية، وهي رسالة لصديقتي اللي نجحت الشهادة الابتدائية. هذا النص أعجب به المصححون ونشر في جريدة البصائر في ذلك الوقت. شوف الاعتناء بالمواهب في ذلك الوقت، ربما اليوم لا نعتني بهذا الشكل. يعني هيئة التحرير في جريدة البصائر ألحت علي من خلال زوج أختي هذا الشاعر الذي كان مديرا من مدرسة الصادقية، وزوج أختي الآخر الصحفي في جريدة البصائر وهو الشيخ عبد الرحمن شيبان والشيخ عمر شكيري. من خلالهما ألحت علي الهيئة أن أكتب، أن أبدأ الكتابة.
كم كان في عمرك حينها؟
كان في عمري عندما أخذت الشهادة الابتدائية 17 سنة، لأنني أخذتها من البيت. لكن بدأت أكتب، والدليل على ذلك أنني عندما كتبت رسالة في شهادة الابتدائية كانت رسالة جميلة وصحيحة، وأخذت عليها النقطة الكاملة من ذلك الوقت وأنا أكتب. وكان الشباب في ذلك الوقت يردون علي في جريدة البصائر. كان هناك حوار
تفاعل
وأخذ ورد وتفاعل بين الشباب مع شابة، وتحركت بعض الشابات أيضا للكتابة، وموجود الآن في البصائر أسماؤهن، من بينهن ملكة بن عامر صديقتي، لازلت أراها إلى اليوم. هذه الكتابات هذه هي التي شكلت قلم زهور نيسي فيما بعد. من خلال الكتابة أنا قرأت الرسالة لأحمد حسن زياد الذي يقرأ مجرة الرسالة، يتكون عنده رصيد لغوي وفكري كبير، لأنها كانت تجمع كل الأقلام الرائدة في ذلك الوقت في المشرق العربي.
لما كان سنك 18 سنة ربما هنا بدأت تتفطنين أكثر للحياة السياسية الحاصلة. 1950 تم اكتشاف المنظمة الجزائرية السرية الجزائرية، وتمت عملية اعتقالات في قسنطينة، كذلك شهدت عملية اعتقالات من بينهم ديدوش مراد بن عودة في الشرق الجزائري. كيف كان وقع اكتشاف المنظمة السرية؟ كيف علمت بهذه المنظمة؟
هو علمي لم يكن علما منفردا، علمي كان من خلال المحيط الذي كنت أعيشه، هذا التحصر على هذه الشخصيات التي قبض عليها، وسبق وقبض أيضا على معظم رجال جمعية العلماء وعلى رأسهم الإمام البشير البراهيمي، ونفيهم إلى عدة مناطق من الوطن. إذن لم يكن هذا الاعتقالات وهذا النفي شيء جديد بالنسبة لنا كعائلات وبالنسبة لنا كتلاميذ وكمعلمين، كان شيئا عاديا. هذا يضيف إلى رصيدنا المعرفي بالنسبة للوطن وبالنسبة لظلم الاستعمار وبالنسبة للاضطهاد المستعمر رصيدا آخر، أو يصحح ما كان لدينا من شكوك حول هذا الموضوع. أو كان الاستعمار الفرنسي يركز أكثر على المتعلمين والمثقفين والثوار الرواد، مثل كما قلت ديدوش مراد، كان حمد الرضا حلحو قبل أن يستشهد كانوا يعتقلون تقريبا كل شهر على قضية نص جميل أو مسرحية أو خطاب فيه نوع من الحماس أو أي شيء آخر، كانوا رايحين جايين سكان على مراكز الشرطة.
ما كان مصير خالك المتأثر بحزب الشعب؟
كان متأثرا بحزب الشعب، وكان مثله مثل هؤلاء الذين كانوا كل مرة يعتقلون، وأبناؤه فيما بعد أصبحوا مجاهدين.
نعم. سيدة زهور نيسي، كنت ذكرتي عدة شخصيات كانت في مدرسة التربية والتعليم الإسلامية، بينهم أحمد حماني وكذلك صادق حماني ورضا حوحو، شخصية أدبية فريدة من نوعها، كانت تكتب بطريقة ربما لأنه جزائري لم يضع صيته في الوطن العربي، هو مثل توفيق الحكيم يكتب على نفس الشاكلة، ولكن توفيق الحكيم لأنه مصري أخذ انتشارا عربيا أكثر من رضا حوحو. أنت شاهدت هذه الشخصية وتلمذت على يدها، ماذا تقولين فيها؟
الأستاذ أحمد رضا حوحو مدرسة كاملة وحده، إن في المسرح أو في القصة أو في الرواية أو في الموسيقى أيضا، فهو من المؤسسين لفرقة المزهر القسنطيني في قسنطينة في الخمسينات قبل اندلاع الثورة. هذا الرجل قرأنا له وأسس جريدة الشعلة، كتبت فيها أنا أيضا. هذا الرجل كان كما يقولوا بالدارجة أمة وحده، لا، كان عالما ثقافيا كاملا. كان يكتب لأنه كانت له خبرة وتجربة، وسبق أن كتب في أراضي المقدسة لأنه كان يدرس هناك بعدما ذهب والده مهاجرا من مدينة بسكرة إلى السعودية، وكان يعمل مترجما في السعودية، فكان يعني مزدوج اللغة بقوة، فكتب وكتب، وكنا نتأثر بكتاباته خصوصا مقالاته في جريدة الشعلة وفي الصحف الأخرى أيضا. وعندما اندلعت الثورة كان الاستعمار الفرنسي يعرف جيدا أولوية من يقتل، فكان اغتياله مع مجموعة من القسنطينيين المفكرين، ولم يعرف له قبر إلى اليوم.
نعم. زوج أختك والذي ستكون معه قصة في المستقبل، ومع أختك كذلك، لأنك ستقطنين عندهم عندما تغيرين مكان إقامتك. سيدة زهور نيسي، زوج أختك كان مديرا
المدرسة.
مدير المدرسة، نعم، وأختك مدرسة.
نعم.
لماذا تنقلتم إلى الجزائر العاصمة؟
لأن معظم المعلمين التابعين لجمعية العلماء جمعية العلماء قررت أن ينتقل هذا الشيخ، هذا زوج أختي، من قسنطينة إلى شطودان، سابقا تسمى شطودان الآن شلغوم العيد، ثم من شطودان إلى برج بوعريج، ثم من برج بوعريج إلى العاصمة. فهذا قرار جمعية العلماء والهيئة العليا للتدريس في جمعية العلماء.
نعم.
وزوجته أختي تنتقل معه أينما ذهب. وسافرت معها أنا لمساعدتها من جهة ولإتمام دراستي في السنة الأخيرة.
تركت الوالد والوالدة في قسنطينة.
تركت الوالد والوالدة، ذهبت مع أختي الكبرى.
في أي سنة؟
كان في سنة 52 ولا 53.
وهذا ما شاهدته وقرأته عندما قرأت رواياتك، وكذلك قرأت يومياتك. أنت لا تعتمدين كثيرا على الزمن، تعتمدين على المكان.
لا أؤرخ، أنا أكتب تجربة امرأة، مسار امرأة في محطات هامة كان لي الحظ أن أمر عليها، محطة الدراسة ومحطة التعليم ومحطة الثورة ومحطة الاستقلال ومحطة بناء الدولة الجزائرية من خلال الإعلام، من خلال البرلمان، من خلال الحكومة إلى آخره.
من سنة 52 خرجت من قسنطينة وزرت بعض المدن الجزائرية. كيف خرجت من تلك الأسوار وتطلعت على أفاق أخرى وعالم آخر؟ ماذا كان انطباعك؟
لا، انطباع البنت التي هي في حد ذاتها وسنها تتشوق لأن تعرف كل شيء، تتطلع لأن تعرف المكان والزمان وكل شيء جديد في الحياة. أعتقد أنه هو شعور كل بنت ترى شيئا جديدا كل مرة.
نعم. سنة 54 اندلعت الثورة التحريرية المظفرة. كنت في الجزائر العاصمة؟
كنا في الجزائر في حي المدنية في مدرسة الصادقية للذكور، نسكن وندرس في مدرسة البنات.
كانت حادثة، زوج أختك ربما بدأ يصرخ عندما سمع باندلاع الثورة التحريرية.
بدأ يصيح. نعم. ويكاد يبكي. الله أكبر الله أكبر.
كان مدركا ما معنى،
مدركا أكثر مني يعني. نعم. طبيعة الحال هو كان أكبر مني، وأختي كانت أكبر مني تقريبا بعشر سنوات أو أكثر، ربي يرحمهم. ماذا حصل؟ المجاهدون، الجهاد، الثورة اندلعت.
استعمل مصطلحات غريبة عنك.
غريبة عني تماما. ربما هناك بعض المفردات، المصطلحات التي حفظناها في القصائد أو في الأناشيد، ولكن شيء غريب عنا تماما. مع الأيام أدركنا ما هي الثورة التحريرية.
نعم.
ووجدنا
خاصة وأنكم كنتم، نعم، كنتم تتواجدون بحي صالومبي المدنية حاليا، وهو حي الذي عرف اجتماع مجموعة الاثنين والعشرين.
22. ويوم 22 هذا المجموعة 22 يوم الاجتماع نتاعهم، أعتقد أنه تغدى عندنا سي عبد الحميد مهدي ربي يرحمه. وكانت أختي دارت له طعام، لأنه هو الذي فيما بعد كتب، لم يكن حاضرا في الاجتماع ولكنه هو الذي كتب فيما بعد المقرر، هو وولد أخو زوج أختي، ولد خوه علي شكيري الذي مات شهيدا في الحدود التونسية الجزائرية.
نعم.
كان طالبا في العراق في ذلك الوقت. كان عندنا عبد الحميد مهدي، وتذكر هذه الحادثة فيما بعد، قال بعد ما جاء الجنازة نتاع أختي، قال ما زلت نتذكر الكسكسي اللي طيبته لنا في يوم الاجتماع تاع 22، لكن كان ذلك سرا، لم نكن نفقه هذا يعني أو ندرك الإدراك، عملية الإدراك كل هذا. ثم قضية الاجتماع كان سرا لم نكن نعلم به نحن، لكن عندما تربط فيما بعد وجود عبد الحميد مهري في المدرسة عندنا عند أختي، تغدى فيما بعد وجود 22 في دار دريش، فيما بعد عرفنا الناس كل، عرفنا دريش وعرفنا عائلته وعرفنا داره وعرفنا هنا، الواحد يبدأ يربط الأحداث مع بعضها البعض. لكن يجب أن نقول أولا، نؤكد أنه الخونة في الثورة هذه كانوا قلال، ما يسمى بالبياعين في ذاك الوقت. كان الشعب كله متضامنا، وما نقولكش يعني باش نحلل مليح الآن، ما نقولكش بأنه كل واحد فينا تخلل هذه الثورة باختيار.
نعم.
اختياره بقرار، لا، كل واحد فينا، أنا شخصيا وجدنا أنفسنا رغم
الصدفة. نعم
الصدفة في هذا المكان.
الصدفة وحب التطلع والكفاح. نبقى في سنة دائما 54، في ذلك الوقت سيدة زورونيسي كنت شابة، كان من المفروض عليك أن تتابعين أفلام السينما والمسرح والموضة، لكنك رفضت هذه الأشياء التي يحبها الشاب حينها وبقيت في المدرسة. من تشاء الصدف أنك تعينين مدرسة وتحلين محل أختك التي كانت على ميلاد موضع.
علاش نقول لك الطفل الجزائري، الطفل ولد رجلا والبنت ولدت امرأة بالمسؤولية تاعها، لأنه إذا كان إحنا في المدرسة، إذا كان المعلمة راحت، المعلمة راحت في عطلة وضع، المهم أن يجد المدير شخصا يحرس التلاميذ ويقف عليهم ويعلمهم على الأقل حرف من الحروف، أو على الأقل عملية رسم في السبورة، أو على الأقل يرافقهم في قراءة نص من النصوص، أو حفظ صورة من صور القرآن يعني. فكنت أنا تلك المرأة، لم أكن أتصور أنني سأصبح معلمة في ذلك الوقت. لكن عندما جاء المفتش للمدرسة، وكان هو المجاهد ضابط إبراهيم فردي رحمه الله، قرر أن أصبح مدرسة، وأمر زوج أختي الذي كان مديرا أن يعينني في المدرسة بدون أي راتب، لأن جمعية محلية التي كانت تنظم نشاط هذه المدرسة وهذا المسجد.
حدث حوار بينك وبينه، وكنت نوعا ما مستغربة لما يقول وتجاهلتيه بالمرة.
طبعا أولا دخل بدون أي استئذان ورافع الرأس شامخا، أنا لم أكن أدري أن هناك مفتشين تماما.
وصفته بالوجه الصخري، لماذا؟
لأنه كان صارما في وجهي، هذه الصرامة يعني وكأنها أفزعتني، يعني من هذا الرجل؟ من؟ فقال لي أنا المفتش. فقلت له لكنني أنا لست معلمة في هذه المدرسة، المعلمة هي أختي، وكأنني أنزع أو أتنصل عن ظهري مسؤولية المعلمة. قال لي ولكنك تعلمين الآن، أنا أحرس البنات فقط، أنا لا أعلم، أنا أحرس البنات. وهكذا يعني كل خطوة من خطوات حياة الإنسان يكون فيها شخص سبب. لكن بعد ذلك قبض على زوج أختي.
لم تحبين هذه الوظيفة، لماذا؟ مدرسة
أنت؟ لا أحببتها فيما بعد،
ولكنك عندما عدت إلى البيت
هذا الخوف،
كنت متضمرة على المرة،
خوف من المسؤولية. أنت عندما تفاجأ بعمل ما أو بأمر ما وأنت غير مستعد له، غير متحضر نفسيا لهذا الأمر، بطبيعة الحال تخشاه.
ماذا قلت لشقيقتك عندما وصلت إلى البيت؟
أنت تلدين وأنا نحصل في هذا المشكل، هذا اللي وقعت فيه.
كانت على علم هي أنها
لم تكن في البداية على علم، ولكنها فيما بعد علمت وفرحت أيضا.
نعود نبقى في سنة 1954، نتحدث قليلا عن جانبك الشخصي ونتحدث عن السياسة، سأعود بك إلى السياسة. في سنة 1954 القوى السياسية الجزائرية أو ما يسمى بالحركة الوطنية لم تدعم الثورة في بياناتها. جمعية العلماء المسلمين لم تصدر أي بيان إلا في سنة 1956، ربما كانت متخوفة من هذه الثورة. استضفت فيما قبل الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وتحدثت معه حول هذه الفكرة. قال أنه والده الذي سافر إلى القاهرة مع بداية الثورة بعث برسالة ليست بختم جمعية العلماء المسلمين ولكن بإمضائه يدعم الثورة. لماذا لم تدعم جمعية العلماء المسلمين الثورة؟
أولا أنا ليس لي أي دخل بالقيادة.
هل كان يقولون لكم لا تنخرطوا في الثورة؟
أبدا.
كان هناك تلميحات.
لكن اليوم نقول لك، لكن اليوم نقول لك هذا تصريح، لكن بالفعل وفي الواقع من كان يدعم جبهة التحرير، ومن كان يقدم لجبهة التحرير، ومن كان يكافح أو بدايات الكفاح في جبهة التحرير الوطني. قضية نص أو تصريح جاء أو ما جاش، هذا لا أعتقد أنه السبب في أن جمعية العلماء تخلفت عن دورها في ريادة الثورة الجزائرية. وكان القادة في ذلك الوقت أن يفعلوا ما يشاءون، لكن إحنا، أنا لم أكن في القيادة، لكنني أحكم اليوم أنهم كانوا فعلا في القيادة. يبقى التصريح الذي جاء من القاهرة أو جاء الرسالة التي لم تمضى هذا شيء آخر تماما، هذا أمر شكلي تماما.
قصدت بهذا السؤال سيدة زهرونيسي أنك أنت كذلك تأخرت نوعا ما عن الثورة، انضمامك للثورة.
بطبيعة الحال إحنا تقريبا كل النساء ما بديناش في 54 إلا في الجبال، وربما بدأوا في 54. لماذا؟ لأنه في 54 بدأوا الكفاح وبدأت مراكز
معركة الجزائر بدأت من 56 و57.
معظم النساء بدينا في 56 وبدينا بشكل تلقائي، مش بشكل اختيار أو بشكل هكذا تزعم أو بشكل. أنا وجدت نفسي خبي هذه القضية، خبي هذه الرسالة، وصلي هذا المسدس هنا، أدي هذا كذا، هذا قبل ما نكون منتظمة في خلية والتي كان على رأسها الأخ سي صديق منصورية، وهي كانت خلية لأن الأوراس الولاية الأولى كانت منظمة خلية في كل مدينة كبيرة، وكنت في هذه الخلية، كنا في دار الباهية شقة 18 الرقم تاعها، وكان سي صديق منصورية هو المسؤول عنها وزوجته الزهرة، نعيط لها العودة لشجاعتها. ولذلك ما بديناش بكري.
أعيد لك السؤال بالنسبة لجمعية العلماء المسلمين، هل تعتقدين أن تأخر بيان دعم الثورة التحريرية من جمعية العلماء المسلمين إلى سنة 56 هل كان استراتيجي؟
ربما، لا يمكن أن أحكم الآن أنا. ربما
يبقى غامضا،
ربما
هذا
يبقى. هذه حركة وطنية كبرى، حركة وطنية
ستين سنة
عظيمة. أنا لا أدرس تاريخ ولا أؤرخ. ربما المؤرخين يصلون إلى تبريرات أو تحليلات التي توصلنا إلى السبب. الذي أعلمه أن معظم رجال جمعية العلماء كانوا في الثورة، ومعظم رجال جمعية العلماء كانوا مسؤولين عن في مكاتب الجبهة في خارج الجزائر. يبقى التصريح هذا يتعلق بالقادة ويتعلق بالمؤرخين.
سيدة زهرونيسي، نبقى في سنة 54 هي أن هذا السنة الحافلة، عماذا كنت تبحثين في سنة 54؟ ثورة تحريرية، الجهاد، الجزائر ستستقل، أنباء تأتيكم من هنا ومن هناك عبر الجرائد وعبر المذياع أن هذا البلد متوجه نحو الاستقلال. كيف كانت تأتيك هذه المعلومات، وكيف كنت ترين الشارع الجزائري وأنت كنت في حومة شعبية إن صح التعبير؟
احنا مدام كنا في مدرسة، كنا معلمين في مدرسة، كنا محتكين بكل العائلات، وكانت الحي المدني هذا كأنه عائلة واحدة، والمعلمات والمعلمين اللي فيه أيضا عائلة واحدة. ما يحدث لهذا يشعر به هذا، وما يقوم به هذا يعني ما أتمنا واحدة وعرسنا واحدة. لكن حبيت نقول حاجة ربما ما يذكرهاش الناس لأنها حاجة إنسانية وثورة إنسانية، وأننا كنا نعيش عادي، كنا نلبس جيدا، نتبع الموضة، ونشوف بعض الأفلام في مراكز التكوين المهني، وكنا نعيش حياتنا ونحوس ولكن في نفس الوقت نعمل ثورة، يعني نلبي أوامر المسؤولين علينا. فشعور هكذا بشكل متميز ما عندناش. لكن لما قربت الثورة سنواتها الأخيرة ولينا نشوف كيف الشهداء يموتوا بدون حساب، خصوصا عندنا في المدنية ماتوا خيرة الشباب ونفذ فيهم حكم الإعدام بالمقصلة، ومنهم مصطفى صغير خو صديقتي عواوش اللي دارت معي الثورة، وعبد الحق وزوج أخرين معه. ثم مع الأيام اشتدت الثورة على الشعب الجزائري، كانوا عندما يقتلون فدائيا يأتون بجثته ويضعونها في ساحة المدنية مدة 24 ساعة والناس تمر عليه حتى يفهم الناس أن فرنسا أقوى. لكن هذا لم يجعل عزائمنا تضعف، بقينا مستمرين في العمل، وكل مرة واحد يروح أو يلقى عليه القبض كما المسؤول تايس صديق منصورية عندما ألقي عليه القبض عذب عذابا شديدا ولم يعترف، لم يقر لا علي ولا على زوجته. قضية مش قضية كرونولوجيا تاريخية، كل ما يتذكر الإنسان. فشعور الإنسان مع مسيرة الثورة دينا ننتظر في الاستقلال. كنت أتساءل مع صديقتي هذه عواوش اللي مدخوها بالمقصلة مصطفى الصغير ربي يرحمه، ما فاتش 22 سنة، كانت تقولي صح نوصلوا للاستقلال، صح نعيش عندما تصح، صح نشوفوا العالم الجزائري هنا بدأت لأن الإضراب جاء في 58.
كانت كل هذه تساؤلات دكتورة زهور ونيسي، وأنا سأسألك، تم اعتقال زوج أختك وأصبحتم
في 56.
نعم وحيدتان، ولكن سؤالي كيف وجدت نفسك في الكفاح المسلح؟ سأستمع هذه الإجابة في العدد المقبل بحول الله.
إن شاء الله.
الدكتورة والمجاهدة والوزيرة السابقة سيدة زهور ونيسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. في العدد القادم كما قلت سنستمع إلى شهادات أخرى، وسندخل في أجواء الثورة التحريرية والعمل المسلح وتشكيل الخلايا، وكيف شاركت هذه المرأة الجزائرية في خلايا من الولاية الأولى، الولاية الثانية، الولاية الرابعة، وهناك سؤال آخر، لماذا لم تشارك في مع فدائيات معركة الجزائر أو رواد معركة الجزائر؟ هل كان الاتصال بعيد عنها أم هي من اختارت قيادات أخرى؟ مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد الثاني من شهادة سيدة زهور ونيسي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لمتابعة هذا البرنامج بالصوت والصورة زوروا موقعنا www.radioalgerie.dz. كما أشكر مهندسة الصوت السيدة ربوحي ومصور إذاعة تنات ماسي بريهمات. إلى اللقاء.
حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وتوريد.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع عضوان حياتي.